بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الجمع الكريم، فهذا اليوم يوم الثلاثاء 27 من رمضان، وهذه الليلة القادمة هي ليلة 28 من رمضان، وبغروب شمس هذا اليوم يبدأ إخراج زكاة الفطر، هذه الزكاة التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى بعض أهل السنن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم عن اللغو وعن الرفث وطعمة للمساكين. فأبان ابن عباس رضي الله عنهما حكمة هذه الزكاة وهذه الصدقة أنها متعلقة برمضان، لأنها تنقي صيام الصائم عما شابه وما لحقه من الرفث ومن اللغو. والرفث بالأقوال، واللفث بالأفعال، واللغو بالأقوال. والرفث أصله ما يتعلق بالنساء من حيث الوطر ودواعيه ومقدماته، ففي هذه الصدقة تنقية لصيامك أيها الصائم من هذا الذي شابه من هذا اللغو وهذا الرفث. أيضا هو طعمة للمساكين ليفرحوا مع المسلمين في يوم عيدهم، حيث جعل الله لأهل الإسلام يومين يفرحون فيها، فرحا بإتمام العبادة في رمضان، وفرحا بالوقوف بعرفة في حجهم، في ذبح أضاحيهم، في ذبح هداياهم لمن كانوا حجاجا. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان لليهود يوم يلعبون فيه، قال: أبدلكم الله أهل الإسلام بيومين لا ثالث لهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. ففي عيد الفطر يفرح المساكين مع إخوانهم الموسرين والأغنياء، فيغنوا عن السؤال وعن طلبة الطعام من الناس في ذلك اليوم بما فرضه الله جل وعلا على الموسرين والأغنياء من هذه الصدقة. ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من طعام، صاعا من تمر، صاعا من شعير، على الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد من المسلمين. وأمر صلى الله عليه وسلم أن تخرج قبل الصلاة. قال ابن عمر: وكانوا، أي الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. فاشتمل الحديث على أن هذه الزكاة واجبة لازمة لكل من أدركه رمضان في آخره، فوقت لزوم هذه الزكاة، زكاة الفطر، أن تغيب عليك أيها الصائم، أو ممن أذن لك بالفطر أن تغيب عليك شمس آخر أيام رمضان، هذا وقت لزومها. من مات قبل ذلك فإن هذه الصدقة والزكاة غير واجبة عليه. إذن وقت اللزوم أن تغيب عليه شمس آخر أيام رمضان. على من تجب؟ تجب على الصغير والكبير، وعلى الذكر والأنثى، وعلى الحر والعبد من المسلمين، أي تجب على الموسرين، يخرجها عنهم وليهم، من تلزمه نفقتهم، فيخرجها الزوج عن نفسه وعن زوجته، ويخرجها الأب عن نفسه وعن أهله، وعلى الصغير. الصغير والكبير ولو كان عمر هذا المولود ساعة فإنها تخرج عنه، والكبير لو كان عمره 100 عام، حتى لو لم يصم لعجزه فإنها تخرج عنه لعموم هذا الحديث. وكثر السؤال عن إخراج هذه الزكاة عن الحمل في بطن المرأة، هل تخرج عنه الزكاة أو لا تخرج؟ استفتي في هذا أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فأفتى بإخراج هذه الصدقة صدقة الفطر عن الحمل في بطن المرأة، وهذا يشمل الحمل الصغير والكبير ولو كان في آخر شهر أو في أول شهر، فهذا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. وهذه الصدقة تدفع لمن؟ تدفع لمساكين المسلمين، ويدخل في المساكين من باب أولى الفقراء. إذا مصرف هذه الصدقة صدقة الفطر ليست كمصرف زكاة المال، فإن زكاة المال مصرفها في الأصناف 8 الذين تولى الله جل وعلا بيان أعيانهم في آية سورة براءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. زكاة الفطر هي في صنفين من هؤلاء الأصناف 8: في المساكين، وهو الذي يجد قوته في شهر وقد لا يجده في الشهر الثاني، أو أنه الذي هو يجد قوته إلى أقل من سنة، فهذا حكمه حكم المسكين، ويدخل فيه من باب أولى من هو أقل منه وهو الفقير. أما من عليه دين فلا يعطى من زكاة الفطر، وإن كان يعطى من زكاة المال في دينه الحال تخفيفا عنه من أثر هذا الدين. أمر صلى الله عليه وسلم بإخراجها قبل صلاة العيد، وقبل صلاة العيد وقت موسع، هل قبل العيد بساعة؟ هل قبل العيد بليلة؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما: وكانوا أي الصحابة رضي الله عنهم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. واليومان قبل العيد على فرض أن الشهر يهفي وينقص، يبدأ من اليوم 28، وليلة 28 تابعة لليوم الذي بعدها، ولهذا قلنا إنه بغروب شمس هذا اليوم، يوم 27 من رمضان، إذا غربت شمس هذا اليوم دخلت عليكم ليلة 28، بدأ في وقت إخراج زكاة الفطر، على اعتبار أن الشهر قد يهفو، وهذا مشمول قول ابن عمر رضي الله عنهما: كانوا يخرجونها أي الصحابة قبل العيد بيوم أو يومين. مما تخرج هذه الزكاة زكاة الفطر وصدقة الفطر؟ تخرج كما فرضها عليه الصلاة والسلام، ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري. من أبو سعيد الخدري؟ ما اسمه؟ ما اسمه يا عبد الله؟ من هو أبو سعيد يا أخواني؟ هو سعد ابن مالك ابن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنه. قال: كنا نخرجها صاعا من طعام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صاعا من بر، صاعا من شعير، صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من زبيب. وهذه الأصناف هي مشاهير طعامهم، فالشعير هو طعام أهل الحجاز، ولهذا مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير قوتا لأهله، فالشعير طعام أهل الحجاز، لا يعرفون البر، لا يعرفون الحنطة، وإنما الحنطة تأتيهم من 3 جهات: إما من نجد، وفيها قصة ثمامة ابن أثال ابن أثال اليمامي الذي قال لأهل مكة: والله لا تأتيكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تأتيهم الحنطة، والحنطة هي البر، من الشام أو من اليمن. ومن طعامهم التمر، ومن طعامهم الأقط وهو الحليب واللبن المجفف، ومن طعامهم الزبيب كما عند أهل الطائف وعند أهل الجبال إلى اليمن. إذن تخرج من طعام أهل البلد الدارج بينهم، والدارج الآن إما دقيق أو أرز، أو عند أهل الشام الزيتون، فهي من قوت أهل البلد. أما الزيت والملح والسكر فليس طعاما، وإنما يصنع به الطعام، يصنع به الطعام، ولهذا تخرج زكاة الفطر كما فرضها صلى الله عليه وسلم، فرضها صاعا من هذا الطعام. واختلف الناس في هذا الصاع كم مقداره، وقد جاء في الحديث عند أحمد وبعض أهل السنن قوله عليه الصلاة والسلام: الكيل أو المكيال مكيال المدينة، والوزن وزن أهل مكة. والكيل هو الصاع، حتى يسمونها في المدينة إلى الآن بالكيلة. هذا الصاع يختلف في وزنه، فصاع التمر يختلف بأنواعه: تمر مجفف أو تمر مكنوز، وكذلك الزبيب، زبيب رطب أو يابس، وكذلك الدقيق، فإن وزنه أثقل من وزن الحب الذي لم يطحن. وقد بحثت هذه المسألة هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، هذا المجلس الذي يضم هؤلاء الكوكبة من علماء البلاد، فأصدرت اللجنة الدائمة للإفتاء في هيئة كبار العلماء أن الصاع النبوي يعادل 3 كيلوغرامات في وزنه، سواء من أرز أو من دقيق أو من زبيب أو من برغل أو من غيرها من طعام الناس. إذن يكون على كل واحد زكاة الفطر 3 كيلوغرامات صام أو لم يصم، فإن الصغار لا صيام عليهم، وكذلك الكبار العجزة لا صيام عليهم واجب، فهي واجبة بغروب شمس آخر أيام رمضان، يخرجها عنه وعن من يمونه. ويسأل الناس عن إخراجها نقدا، أتبرأ بها الذمة أو لا تبرأ؟ والكلام فيها إجمالا على 3 أحوال: الحالة الأولى أن يخرجها الإنسان نقدا لأن علماءه في بلده أفتوه بذلك، فإن العامية فرضه أن يتبع قول من يثق في علمه ودينه، فإذا أفتاك علماؤك الذين تثق بهم في بلدك بإخراجها نقدا فأنت في ذمتهم، وهذا هو فرضك، كما في قول الله جل وعلا في آيتي سورة النحل والأنبياء: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحالة الثانية أنه لم يفته أحد، فهذا نقول أخرجها طعاما، وما سبق أنك أخرجتها نقدا بغير فتوى وبغير عمل عملته فإنها تكون صدقة، وأخرجها طعاما كما فرضها النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة أن يستفتينا فنفتيه بما أفتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من إخراجها طعاما ولا تخرج نقدا، وهذا هو القول الراجح في أقوال أهل العلم، فإن النقد في الدراهم والدنانير، الدراهم من فضة والدنانير من ذهب، كانت موجودة سائغة معمولا بها في عهده عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لم يشرعها لهم، مع أنه بالنقد يشتري الإنسان الطعام، وبالنقد يشتري اللباس، وبالنقد يشتري المركوب، وبالنقد يشتري العقار، ومع ذلك مع علمه عليه الصلاة والسلام بحاجة الناس للنقد، لكنه أمر بإخراجها صاعا من طعام، وقال في المساكين أغنوهم عن السؤال ذلك اليوم، لأن السؤال يكون بالمال وبغيره، لكن إغناؤهم بالطعام ليكتفوا به. فدل هذا على أنه تخرج زكاة الفطر طعاما كما فرضها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي سؤال آخر في هذه الصدقة والزكاة، هل نخرجها عن الخدم والعمالة عندنا؟ هؤلاء الخدم والعمالة عندكم في بيوتكم هم أجراء مستأجرون، ليسوا أرقة ولا عبيدا تملكونهم، وإنما العقد بينك وبين هذا الخادم وهذه العمالة عقد إجارة، فهي واجبة عليهم في أعيانهم، لكن إذا أخرجها رب الأسرة عنه وعن أهل بيته وتفضل بإخراجها عن الخدم والعمالة عنده، فهذا مما يثاب عليه ويؤجر عليه، وهو في حقه مستحب وليس عليه واجب. أما الوجوب واللزوم فهي على من؟ على هؤلاء الخدم بأنفسهم، سواء سائقين في البيوت أو خادمات أو نحوهم. من أخر هذه الزكاة حتى صلى صلاة العيد، فتأخيره أحد أمرين: إما أن يكون جاهلا أو ناسيا أو غاب عن ذهنه، فهذا يؤديها بعد الصلاة قضاء لهذا الواجب، لأنها واجب ثبت في ذمته ولا يلحقه إثم لجهله أو نسيانه، لأن الله جل وعلا تحنن وتلطف بنا بقوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله جل وعلا متفضلا متمنيا عليكم أهل الإيمان، قال: قد فعلت قد فعلت. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الحالة الثانية أن يؤخرها تكاسلا وتهاونا أو تعمدا، فهذا إثم وحرام، فيأثم عليه صاحبه ويجب أن يخرجها كذلك، فيلحقه مع وجوب إخراجها الإثم. وفيها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. صدقة من الصدقات أي أنها ثبتت عليه في ذمته، ونقص أجر كونها فريضة إلى كونها صدقة. يسأل بعض الناس يقول: أنا أعرف فقيرا لكني لن أراه، أو أنه مسافر ولن أجتمع به إلا بعد العيد، وأنا أريد أن أبره بهذه الصدقة، فكيف أصنع؟ نقول: اتصل به واجعله يوكل من يستلمها عنك، فتكون قد أديتها قبل صلاة العيد، وإن بقيت عند هذا الوكيل يسلمها لهذا الفقير والمسكين بعد العيد. سؤال آخر يتكرر في ما يشتهر الآن في جمعيات البر أو في المستودع الخيري في الكوبونات، يقول: أعطنا مبلغا من المال ونحن نخرجها عنك قبل صلاة العيد طعاما، لكونهم يعلمون الفقراء والمساكين والمحاويج. هذا الفعل جائز، لأن هذه الجمعيات المعتمدة المصرح لها لا بد من هذا القيد، حتى ما يأتيكم ناس يأخذون فلوسكم على أنها الجمعيات هم من تروح الله على ومراحها إليه، لا بد أن تكون هذه الجمعية مصرح لها معتمدة. فيجوز أن تدفع لها هذا المال على أنها وكيلة عنك بإخراج هذه الزكاة، زكاة الفطر، وتسليمها إلى مستحقيها. والناس إلا ما رحم الله أصابهم الكسل والدعة والراحة، فجلهم ممن يسأل يقول لا نعرف المساكين، لا نعرفهم أو لا نستدل عليهم. وسآتيكم بهذه المقاربة والمعادلة التي تبين عن هذا الاهتمام. العيد على الأبواب، وجلكم قد تهيأ بلباس العيد، بالنعال أعزكم الله، وبالثياب، وبلباس الزينة، فقد عرف الأسواق، وعرف الموديلات، وعرف الألوان التي يحتاجها. وكذلك أخواتنا النساء، عرفنا الموديلات بأنواعها وعرفنا مضانها. كيف عرفوا ذلك؟ معرفة المساكين والمحاويج أولى وأوجب من معرفة الأسواق والموديلات وما يتعلق بها. فإذا قال قائل أنا لا أعرف المساكين، نقول لو بغيت عرفت، كما أنك اشتريت نعال العيد وثياب العيد وشماغ العيد وغدرة العيد. لو أردت أن تعرف المساكين وتتتبعهم عرفت ذلك، ولا سيما أولئك الذين أغلقوا عليهم أبوابهم طلبا للستر وحياء لا يسألون الناس إلحافا. هؤلاء الأوجب والأولى أن تدفع لهم زكاتك وصدقتك، تتفقدهم، تبحث عنهم حتى تعطيهم هذه الزكاة وهذه الصدقة. تعبك في البحث عنهم وفي سؤالك عنهم لك فيه أجر، لأن هذا من تحصيل فعل الواجب. والقاعدة الأصولية تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلا تتعذر بكونك لا تعرف المساكين، لكن قد يأتي الإنسان من بلد إلى بلد آخر، فنعم يعطيها إلى الجهات الموثوقة، أو يوكل من يعرف يثق به من أهل البلد فيقوم بإخراجها عنه ويبادر بإخراجها قبل صلاة العيد. المسألة الأخيرة، ما أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر؟ عرفنا أن وقت الجواز يجوز قبل العيد بيوم أو يومين. ما أفضل وقت لإخراجها؟ أفضل وقت لإخراجها بعد صلاة الفجر من يوم العيد وقبل صلاة العيد. ولهذا يستحب في صلاة عيد الفطر أن تؤخر قليلا ليتسنى إخراج المزكين زكاتهم وإعطاءها الفقراء، كما أنه في صلاة عيد الأضحى يستحب تقديمها. لماذا؟ ليأكل الناس أول ما يأكلون من لحم أضاحيهم وهداياهم. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. آخر سؤال يتكرر من إخواننا الذين قدموا من خارج مكة، سواء من داخل البلاد السعودية أو من خارجها، يقول أنا جئت فأين أزكي وسأصلي العيد في مكة؟ نقول أنت مخير، تخرج زكاة الفطر ها هنا أو توصي أهلك في بلدك أن يخرجوها عنك وعنهم. هذا جائز وهذا جائز. ما الأفضل؟ قالوا الأفضل أحد أمرين: الأول في المكان الذي يدركك فيه العيد، فمن كان سيدركه العيد في مكة فالأفضل أن يخرجها في مكة. الاعتبار الثاني المكان الأحوج، فإن كنت تعرف فقراء في بلدك أحوج ممن لا تعرفهم ها هنا فبادر بإخراجها في هؤلاء الأحوج، بادر في إخراجها لهؤلاء الأحوج وأخرجها طعاما كما فرضها النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، والعتق من نيرانك. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين أجمعين. اللهم اجعلنا في عيدنا من الفائزين، ولا تجعلنا في أعمالنا ولا في شهرنا ولا في أعمالنا من الخائبين الخاسرين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات مغفرة من عندك تغنينا بها عن مغفرة من سواك. اللهم إنك أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المؤمنين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تيسر من الأسئلة. يقول في هذا الجامع الصف الأول محجوز من الفجر إلى الفجر إن شاء الله، يعني 24 ساعة بالكراسي والسجاد، فهل هذا جائز أم حرام؟ إن كان أهله الحاجزون له في المسجد وضع الكرسي وتأخر يتوضأ أو تأخر يمدد رجليه وهو في المسجد فهو أولى به، وكذا في السجادة. أما يحجز ويروح المحلة في شقته ولا ينزل إلى معتكفه فليس له حق في هذا الحجز، وهو آثم، هو آثم به، لأنه أخذ مكان إخوانه ممن يبادرون ويسابقون. والله أعلم. سائل يقول إذا اعتمر المسلم فطاف وسعى هل عليه أن يبادر بالحلق على الفور، وهل يجوز أن يتأخر عن الحلق ليوم أو يومين مع أنه لم يحل إحرامه، فهل فيه محذور شرعي؟ السنة والأكمل أن يبادر إلى التحلل من إحرامه بالحلق أو بالتقصير، والحلق أفضل، هذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، يبادر إلى التحلل. يجوز أن يبقى على إحرامه يوما أو يومين ولا يتحلل، لكن لا يأتي شيئا من محظورات الإحرام التسعة، لأنه لم يتم عمرته ولم يتم نسكه. بعض الناس يتقزز من الحلاقين حول الحرم، وسأذهب إلى حلاق أعرفه في الطائف أو في جدة، أقول لا مانع، لكن يبقى عليك لباس الإحرام، ولا تتحلل من محظورات الإحرام حتى تأتي بتمام حلاقة رأسك أو التقصير منه. والله أعلم. الأسئلة المتكررة ما نرجع لها يا أخواني. لا إله إلا الله. يقول بالأمس ذكرت أصناف الذين يخشى عليهم اتباع الدجال ونسيت علماء الحكام الذين طأطأوا رؤوسهم عن كثير من الطوائف. لم أنس هؤلاء أيها الإخوة، وأنت أيها السائل ما أدري ما مقصدك بهذا السؤال، فإن كان مقصدك مذمة أهل العلم فيا سوءة ما تحملت ويا سوء ظن افتريته على أهل العلم. ومن كان في نفسه حاجة تبدأ تجلجل حتى تظهر هذه الحاجة على لسانه وعلى قسمات وجهه، فإن هؤلاء الذين ذكرتهم أحد صنفين، إما علماء حق فهؤلاء أعظم خصوم الدجال، فإن أعظم خصومه ومناوئيه أهل العلم بالإيمان، أهل العلم حقا وصدقا، سواء كانوا من علماء الحكام وعلماء الدولة أو ممن لم يتولوا فيها مناصب. وإن كان هؤلاء من علماء السوء فهؤلاء ممن باعوا دينهم بحسب هذا السوء فيهم. وإني أنزه علماءنا وعلماء المسلمين ممن نعرف ونثق بهم عن هذه الدركة، فاتق الله واحذر أن يسوء ظنك بأهل العلم، احذر ذلك، ولا تجعل العلماء شماعة لأخطائك وتقصير الناس، واحذر يا أخي أن يقدم يوم القيامة العلماء وهم خصومك عند الله، فاتق الله وانتهي ودع عنك زغل الكلام وما لا ينفعك. والله أعلم. يقول ابني سيخرج هذه الليلة زكاة الفطر كام ريال؟ ليست بالريالات، وإنما يخرجها صاعا عن كل واحد. فإن كان ليس ثمة إلا أنت وزوجتك وابنك فيخرج 3 آصع، يعني 9 كيلوغرامات من الطعام عنك وعن أمه وعن نفسه، والله أعلم. سائل يقول: هل توجد صلاة بعد كل أذان دون الرواتب؟ نعم، يستحب أن يصلي الإنسان بين الأذان والإقامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. والأذانان هنا هو الأذان والإقامة، يستحب أن يصلي، لكن هذه ليست من رواتب الصلوات وليست من رواتب النوافل، وإنما من النوافل المطلقة. وفيها قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، والله أعلم. رجل اعتمر وفك الإحرام قبل أن يحلق، فما حكم عمرته؟ لم تتم العمرة بعد وما زال محرما حتى لو أزال ملابس الإحرام، لأنه لم يأتي بتمام النسك، وقد أمره الله أن يتم النسك حجا وعمرة، فقال جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله. والواجب عليه أن يرجع فيلبس ملابس الإحرام إن كان رجلا، والمرأة ملابسها هي ملابس الإحرام، ثم يذهب ويعم رأسه حلقا أو تقصيرا. فإن كان وقع في هذا عن جهل فليس عليه شيء في المحظور، وإن كان وقع عن تجاهل أو تعمد أو لا مبالاة فعليه الإثم، وعليه فدية عن كل محظور فعله قبل أن يقصر من رأسه، والله أعلم. لا إله إلا الله. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع من الركوع يقول: ربني ربي لك الحمد، بمقدار سورة البقرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفرائض كان إذا رفع من الركوع ثبت عنه 4 سنن، فثبت عنه أنه قال: اللهم ربنا ولك الحمد. السنة الثانية أنه قال: اللهم ربنا لك الحمد بدون واو. والسنة الثالثة أنه قال: ربنا لك الحمد بدون اللهم. السنة الرابعة أنه قال: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وفي صلاة القيام التهجد كان يطيل القيام بعد الركوع، كما كان يطيل ركوعه وسجوده وجلوسه نحو من قيامه صلى الله عليه وسلم، هذا في صلاة الليل، فيجعل ركوعه وقيامه من الركوع وسجوده وجلوسه بين السجدتين نحو من قيامه في قراءة القرآن، هذا خاص في صلاة التهجد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يقول: أنا أصلي وأقرأ الفاتحة وسورة بعدها ثم أختم بسورة قل هو الله أحد، فهل هذا الفعل صحيح؟ إي والله هذا فعل صحيح، وتثاب عليه إذا كان باعث ذلك محبتك لهذه السورة أو محبتك لصفة الله جل وعلا. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم رجلا فكان يصلي بهم، فلا يقرأ قراءة إلا ويختمها بسورة قل هو الله أحد، إما أنها يجعلها في آخر في الركعة الثانية أو في كل ركعة، اللفظ محتمل. فلما رجع الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله ذلك، فقال: سألوه لما يصنع ذلك؟ لماذا لا يقرأ قراءة إلا يختمها بقل هو الله أحد؟ فلما سألوه قال: إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. قال عليه الصلاة والسلام: أخبروه أن الله يحبه لما أحب صفة الله جل وعلا. أما إذا كنت تقرأ قل هو الله أحد لأنها أقرأ أخسر صورة، فهذه ما معناها أنك أحببت صفة الرحمن. فالباعث لها ما هو؟ إن كان الباعث مثل هذا الصحابي فأبشر بمحبة الله جل وعلا لك إذا أحببت صفته سبحانه وتعالى. والله أعلم. نختم بهذا السؤال: ما معنى قول الله، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بالشك من إبراهيم؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما أخبرنا الله في أواخر البقرة في الجزء الثالث، جزء تلك الرسل، فإن الله جل وعلا ذكر عن إبراهيم قوله: قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فليس هذا الشك الذي هو الارتياب، ليست الشك هنا بمعنى الريبة، وإنما ليطمئن قلبي ليصل إلى اليقين والكمال، كمال الإيمان المستحب. فأدله الله جل وعلا على عظيم قدرته بأن أمره أن يأخذ كم من الطير؟ 4، فيجعلهن أجزى ويفرقهن على الجبال وعلى النواحي، ثم يدعوها فتأتيه سعيا ليريه قدرة الله على إحياء الموتى سبحانه وتعالى. فليس هذا شك من إبراهيم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام نحن أولى بالشك، أي بالوصول لليقين، وليس الشك بمعنى الريبة، لأن الشك في الإيمان عدم إيمان. ومن شروط لا إله إلا الله الثمانية اليقين المنافي للشك، لأن الله حصر الإيمان بقوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يشكوا. إذ لو حصلت الريبة والشكة ما حصل معها الإيمان. وإبراهيم عليه الصلاة عليه وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام ما حصل عنده ريبة وشكة، ولكن ليصل إلى اليقين. فقوله ليطمئن قلبي أن يصل إلى اليقين في كمالات الإيمان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.